رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع في هذه الليلة ليلة الخميس ليلة الخامس من جمادى الآخرة لعام 33 واربعمائة ألف الموافق ليلة 26 من الشهر الرابع لعام 12 و2000. وفي هذا اليوم نشرت جريدة الوطن يوم الأربعاء الرابع من جمادى الآخر لعام 33 واربعمائة ألف الموافق 25 من إبريل لعام 12 و2000 مقابلة مع الدكتور طارق السويدان، وقد غلط في أشياء كثيرة نصيحة له أولا ثم للمسلمين والقراء ومن يسمع كلامي. أقول الآتي، الكلمة الآتية والتي اخترت لها عنوانا: الدكتور طارق السويدان يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أجرى هذه المقابلة الصحفي حاوره حسن بن عبد الله، وهذه المقابلة على أثر موضوع طرح قبل أيام في الصحف في الرد على الدكتور طارق سويدان لما قال الكلمة الآتية. يقول جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي، بالنسبة له، يقول: هي الحرية المتعلقة بالتعبير، من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض على الإسلام، ما عندي مشكلة فيه، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووضع هذا في القرآن الكريم، هذا موجود، هذا موجود. انتهى كلامه. وعلى أثر هذا الكلام توالت عليه الردود، وكنت بحمد الله عز وجل أخوكم سالم بن سعد الطويل المتكلم محدثكم كتبت أيضا، ساهمت في الرد عليه. أقول على أثر هذا الكلام وهذا الردود تمت هذه المقابلة مع الدكتور طارق السويدان. عناوين المنشورة في هذا المقابل يقول: الوطن تحاور الداعية والمفكر الكويتي وسط عاصفة من الاتهامات والمراجعات. دكتور طارق سويدان: معاقبة المسيئين إلى الله ورسوله واجبة، لكن الإعدام أكثر من اللازم. يعني عقوبة الإعدام عقوبة أكثر من اللازم. ثم يقول أيضا: عمر الخطاب عارض الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كصلح الحديبية وأسرى بدر والصلاة على المنافقين، فهل كفر الفاروق؟ يعني استفهام استنكاري، هل كفر الفاروق؟ يقول أيضا: تحدثت في محاضرة مدة 90 دقيقة، فاقتطع من لا يتقي الله منها 30 ثانية ونشرها يشكك في عقيدتي. يقول أيضا: لست خائفا من أحد ولا أخشى أن يحاكموني طبقا لقانون الإعدام. ويقول: عقوبة في قضايا التفكير أخروية وليست دنيوية، والعكس في قضايا الأخلاق. ويقول أيضا: الاعتراض على كلام الله ورسوله كفر، وحرية التفكير وواجبنا كدعاة هو هداية هؤلاء وليس تكفيرهم. ثم أيضا يقول: من حق أي شاب مسلم أن يتساءل لماذا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أن الإسلام ظلم المرأة، واجبنا أن نرد عليه الشبهة دون تكفير أو تهديد بالقتل. ويقول أيضا: ابن تيمية سجن 21 مرة بسبب آراء كانت شاذة في زمنه، واليوم صارت هي رأي الأكثرية. ويقول: لماذا يمنع من أتيح ما أتيح للشيخ سام في عصره عن غيره اليوم؟ ويقول: أنا مع الفقهاء الذين يقولون إن حد الردة في الإسلام سياسي وليس دينيا، وأنه الاستتابة وليس القتل. ويقول أيضا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب اليهودي الذي عاب في الذات الإلهية، بل أمره سبحانه وتعالى بالصبر والتقوى. ويقول أيضا: الرسول صلى الله عليه وسلم كان النموذج الأعلى في حرية الفكر، ولم يحاسب إلا من يتجاوز الأخلاق، إلى غير ذلك. وأقول وبالله يستعين وعليه توكل وعليه ينيب بالتعقيب على هذه المقابلة. المحاور يقول عنه أنه يعني له عمل له مقدمة وقال أن له مجالات عدة تبدأ بالبترول الحاصل الدكتوراه فيه من أمريكا، ومرورا بعشرات المناصب التي يتبوأها في كثير من الهيئات والمراكز، ووصولا إلى صناعة القادة والذكاء والنجاح والاستراتيجية والتعرف على الذات التي أصبح علامة وخبيرا فيها. أقول أسأل الله الهداية للدكتور طارق السويدان، فمجاله في الدكتوراه حاصل على دكتوراه في هندسة البترول، فلماذا لم ينفع المسلمين ويتوجه إلى تخصصه خيرا له من هذا التخبيط والتدليس على الناس؟ ما سمعنا له أي جهود حسب علم القاصر أن له في تخصصه الذي قد تعبت الدولة عليه بإرساله حتى أخذ الدكتوراه في البترول، ما سمعنا أنه توجه للبترول واستعمل تخصصه، وإنما حمل لقب الدكتور 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 وهو فيه هندسة البترول، فليس متخصصا لا بالفقه ولا بالعقيدة ولا بالحديث ولا بالتفسير، بل دكتوراه في الهندسة البترول، وللأسف لم يتوجه للبترول، توجه إلى الكلام في شرع الله تبارك وتعالى. هذا للعلم أن الرجل ليس له دكتوراه ولا دراسة ولا تخصص في العلم الشرعي، وإنما هو إيش؟ دكتوراه بالبترول أو بهندسة البترول. هذا واحد. ثانيا أيضا مرورا بعشرات المناصب التي يتبوأها في كثير من الهيئات والمراكز، هذه كلها مناصب يعني مالية ومشاريع تجارية أيضا لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالعلماء ولا درس عند علماء ولا مشايخ ولا أثنى ركبة ولا تعلم شيئا من ذلك، وإنما كما يقول في صناعة القادة والذكاء والنجاح والاستراتيجية والتعرف على الذات التي أصبح علامة وخبيرا فيها، وهذه كلها دورات تدر من الأموال ما الله به عليم، حتى تبوأ مناصب إعلامية وفتح قناة ورحلات للشباب والشابات، لكن إن صح التعبير إن نجح فهو لم ينجح في الأمر الشرعي، بل كما قدمت لكم عنوان هذه الكلمة أنه يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وسنعرف ذلك إن شاء الله تعالى. يقول هنا في البداية يقول لن أتنازل عن حرية التعبير لأنها عندي مقدسة. طيب حرية التعبير مقدسة، ما الدليل من الكتاب والسنة أن حرية التعبير مقدسة؟ على أي أساس قلت أنها مقدسة؟ قلت لكم يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فإن كان عنده علم أو هدى أو كتاب منير فليأتي بالأدلة من الكتاب والسنة أن حرية التعبير إيش؟ مقدسة. فأنا أقول هذه دعوة فارغة من الدليل تماما، ولو كان صادقا محقا فليقم الدليل على أن حرية التعبير إيش؟ مقدسة. طيب يقول وأشكر من سماني عاشق الحرية، طبعا يشير إليه لأن أنا ردت عليه الدكتور الذي إيش لقب نفسه عاشق الحرية يشكرني، لا داعي للشكر، فأنت الذي لقبت نفسك أو أنت الذي قلت عن نفسك أنا أعشق الحرية أعشق الحرية، والآن كما تذكر بأن الحرية عندك إيش حرية التعبير مقدسة، ولا دليل على قدسيتها لا من الكتاب ولا من السنة، فلا داعي للشكر. يقول وعلى من يريد أن يرفع علي دعاوى قضائية سواء كان بهذا القانون أم غيره فليتفضل، لا نعرف القوانين ولا نرفع قضايا، وإنما نحن بحمد الله عز وتوفيقه وكرم وجوده وفقنا للردود العلمية، إذا هناك من يرفع قضايا فلسنا معنيين بهذا، ولا سمعت أن أحد رفع عليه قضايا، لكن ما أدري هل يريد استعطاف الناس نرفع عليه قضايا ونحو ذلك. يقول وأبواب القضاء مشرعة أمام الجميع. طيب المهم أتمنى على أهل العلم وطلاب والدعاة ألا يشخصوا القضايا، أبشرك يا دكتور طارق ليست المسألة شخصية، فلم أتعامل معك لا بالدينار ولا بالدرهم ولا جاورتك ولا أخذت مني شيئا ولا أخذت منك شيئا، وإنما هي مسائل شرعية. أنت تتكلم بالباطل كما نحن نعتقد أن كلامك باطل ونرد عليك، ما في مسائل شخصية، اطمئن. ثم يقول وللعلم فإنني لست أول من طرح هذه الأفكار، بل طرحها كثير غيري وقبلي، ومنهم الدكتور طه جابر العلواني، لا نعرفه وليس مشهورا بالعلم لا بالفقه ولا بالتفسير ولا غيره، وإنما من المدرسة اللي ينتسب إليها. من هذا طاهر جابر العلواني؟ ما نعرفه. والدكتور عبد الرحمن الحليلي كذلك يلحق به، والدكتور محمود شلتوت، هذا التكر كان في الأزهر، أي شيخ الأزهر، وعليه مؤاخذ كثير وقد ردوا عليه العلماء. الآن ظهرت أيضا حقائق أخرى، قال محمد عبده ومحمد رشيد رضا، هؤلاء عندهم مدرسة فكرية، مدرسة عقلانية، ما أنزل الله من سلطان، لا تعتمد لا على الكتاب ولا السنة بالدرجة الأولى. ثم يقول أيضا والدكتور يوسف القرضاوي، نعلم ذلك، وقد وافقه بقوله أنا عندي أن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وانتقدنا هذه الكلمة وقلنا، يعني قلنا لست أنا وحدي، قال غير أيضا معي، أن الحرية التي يدعو إليها الدكتور يوسف القرضاوي وتلميذه الدكتور طارق للسويدان المقدمة على تطبيق الشريعة، هل هي من الشريعة أو شيء خارج الشريعة؟ إن كانت هي من الشريعة فلماذا قدمت على الشريعة؟ فقل شريعة، والحرية هي من الشريعة، وإن كانت شيء خارج الشريعة فشرع الله كامل لا نحتاج إلى غيره. وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي شيء هذا الذي تقصده يا دكتور؟ طيب، فالحرية التي ينشدها الدكتور يوسف القرضاوي ويقدمها على الشريعة، وكذا تبعه تلميذه الدكتور طارق السويدان، هل هي من الشريعة أو غير الشريعة؟ فإن كانت من الشريعة فلنقل شريعة وهي داخلة في الشريعة ضمنا، وإن كانت غير الشريعة فلسنا بحاجة لغير شرع الله عز وجل، والله يقول عن شرعه الذي أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فأي حرية هذه التي يقدمون على شرع الله عز وجل ويرونها مقدمة على الشرع؟ نسأل الله العافية. ثم يقول فهذه ليست آراء طارق السويدان، نعرف أنك تنتسب إلى مدرسة كاملة لست وحدك، هذا غير مبرر كونك أنت سبقت إلى هذه الأفكار من أمثال طه جابر العلواني أو عبد الرحمن الحليلي أو محمود شلتوت أو محمد عبده أو محمد رشيد رضا أو يوسف القرضاوي، كون هؤلاء سبقوك فأنت واحد من هذه المدرسة ونحن نرد عليك وعليهم، فهؤلاء ليسوا من السلف حتى يستدل بهم أو حتى تستند إليهم أنك لست أول من قال بهذا القول، نعرف بأنك تابع لمدرسة كاملة. ثم يقول وإنما آراء مبثوثة في الأمة كلها، وحتى السلف لهم آراء مهمة في هذا السياق. أين ما تدعيه يا دكتور طارق أن السلف كان يقولون بآرائك هذه؟ هنا نحن قلنا أن الدكتور طارق السويدان يجادل في الله بغير هدى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لو كان عنده من السلف من سبقه إلى هذا الطرح لذكرهم، يعني تذكر هؤلاء الدكاترة وهؤلاء أصحاب المدرسة التي تنتسب إليها وعندك من السلف تغفلهم اذكرهم، نحن نطالبك أن تذكر أسماء السلف الذين قالوا بفكرك هذا، على الأقل بمن قال أن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. طيب، يقول وسأكتب قريبا مقالات توضح من قال بما قلت من السلف الصالح، ونحن بانتظارك، وكلما كتبت سنكتب وكلما تكلمت سنتكلم، وإذا أنت عاشق الحرية فنحن عاشقون الجهاد في سبيل الله الذي من أعظمه الرد على مثل هذه الأفكار المخلة في العقيدة، إن عدت عدنا. طيب، هنا في فقرة يقول رسالة من صديق يقول المحاور أحمل إليك رسالة من صديقك الدكتور خالد المذكور، وهو يسألك. دكتور خالد مذكور يسأل صديقه الدكتور طارق سويدان، وكلهم ينتسبون إلى إيش؟ إلى فرقة الإخوان المسلمين. يقول الدكتور خالد مذكور: فسر لي كيف يكون المسلم مسلما وهو يعترض على كلام الله ورسوله. سؤال وجيه من زميله. سأقرأ عليكم جوابا، وانظروا هل في جواب الدكتور طارق للسويدان رد على سؤال صديقه الدكتور خالد المذكور. استمعوا حرفا حرفا. يقول: نحن دعاة إلى الله عز وجل ولسنا قضاة، وليس مطلوبنا أو ليس مطلوبا منا أن نصدر أحكاما على الناس بالكفر أو الإيمان أو النفاق، ولكن يجب أن نسمع للجميع ونحاول أن ننقذهم من الكفر والانحراف والشبهات كي يدخلوا الجنة، وهذا هو الهدف الذي ننطلق منه، وبعيدا عن سوء الأدب الذي ينبغي أن يعاقب صاحبه بأقصى العقوبة. لا يتبقى لنا إلا الرأي الذي قد يصل إلى الاعتراض على الله ورسوله، فالمطلوب منا أن نستمع لصاحب هذا الرأي المعترض ونرد الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة. أما أن يصدر قرار بمنع الكلام في أي موضوع أو أن يطرح البعض ما يعني له من الشبهات أو أفكار علنا، فكيف سنهدي الناس؟ انتهى الجواب. ما شفنا ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد يتعلق بالجواب على السؤال. السؤال: فسر لي كيف يكون المسلم مسلما وهو يعترض على كلام الله ورسوله. الجواب غير مطابق للسؤال. الإسلام من اسمه معناه الاستسلام والانقياد لله عز وجل بالتوحيد والطاعة، هذا معنى الإسلام. والسؤال يقول: كيف يكون مسلما على كامل الإسلام وهو يعترض؟ متى يكون المسلم مسلما؟ إذا استسلم بلا اعتراض، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بما يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. وقال الله عن أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني نسألك مغفرتك إذا قصرنا وإليك المصير. فأين الجواب على هذا السؤال؟ كيف يكون المسلم مسلما وهو يعترض على كلام الله ورسوله؟ وهو قال: من حق الناس أن يعترضوا. فيقول: كيف يكون المسلم مسلما وهو يعترض على كلام رسوله؟ ما جواب. طيب، يقول: الخروج من الشبهات. يقول: إذن فأنت، يقول المحاور: إذن فأنت ترى أن من حق المسلم، شوف، من حق المسلم، لاحظوا، من حق المسلم أن يعترض على كلام الله ورسوله علنا كي يجد من يهديه ويخرجه من الشبهات. يقول: إذا اعترض المسلم، جواب الدكتور طارق سويدا الله يرضى عليكم، ركزوا، إذا اعترض المسلم على كلام الله ورسوله فقد كفر. كيف تقول من حقه أن يعترض وإذا اعترض فقد كفر؟ هو من حقه، يعني ممكن نصيغ الجملة ونقول من حقه أن يكفر. أنت تقول وكررها: من اعترض، إذا اعترض المسلم على كلام الله ورسوله فقد كفر. إذن كيف من حقه أن يعترض وإذا اعترض فقد كفر؟ يعني ما استطاع أن يقول أخطأت، أنا قصدي مثلا إذا أورد شبهة أو ورد عليه شبهة فمن حقه أن يسأل عن الجواب عنها ونجيبه، يعني لو قال هذا معلش. لكن يقول من حق الناس أن يعترضوا على الدولة، على الحاكم، بل حتى على أحكام الإسلام، بل حتى يعترضوا على كلام الله ورسوله، من حقهم ذلك. ثم تأتي وتقول إذا اعترض المسلم على كلام الله ورسوله فقد كفر. هذا بعد كلام يعني مكتوب ليس ارتجالي، وكان بإمكانك أن تراجع الصحفي قبل أن ينشره. طيب، انتبهوا لما يقول. يقول إذا اعترض المسلم على كلام الله، على كلام الله ورسوله فقد كفر. وعلاج هذه المسألة يتم بالحوار لا بالمنع أو بالحكم عليه بالإعدام، طالما أن الأمر ليس فيه إساءة أدب. يعني هو الآن علق الأمر، من المهم ما يكون فيه إساءة أدب، اطرح ما شئت من الشبه لا بأس، المهم لكن إيش؟ بأدب. وهذا كلام باطل، ليس للمسلم أن يطرح من الشبه ما يشاء، ليس له ذلك أبدا. لو شبهة عرضت عليه، لو دخلت عليه شبهة، لو اعترض كافر أو منافق بشبهة، نبحث عن جواب عنها لا بأس. لكن هو يخترع الشبه ويعرضها ويطرحها بردا وسلاما هكذا كما يشاء، من قال لك أن الباب مفتوح على مصراعيه يأتي بما شاء من الشبه؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. وفي لفظ الحديث: حتى يقول: من خلق ربك. تبه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإذا بلغ، أي بلغ الشيطان بابن آدم ذلك، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية قال: فليستعذ بالله ولينتهي وليقول: آمنت بالله ورسوله. هل رخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستمر ويفتح على نفسه؟ الجواب لا. وقد سمعت قديما بنفسي شريطا للدكتور طارق سويدا نفسه، قال: كان مشايخنا يقولون لنا إذا جاءت الشبهة طوفها طوفها، وكنا صغارا ونطوف كما يأمرنا مشايخنا وسلفنا. بعد ما كبرنا درسنا الفلسفة الإسلامية وجدنا لا، لكل سؤال جواب، حتى من خلق الله بحثناها. هكذا هو قال: إذا كان قد نسي، فأنا سمعت بنفسي وأقسم بالله سمعت بنفسي يقول هذا الكلام، وإذا هو قد نسي فقد أحصاه الله ونسفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلينتهي، وأنت تقول: لا نبحث. النبي قال: انتهي. وبعض المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، يعني اذكر لنا نسبه. فنزل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أصلا أمور الغيب كلها لا يجوز الخوض في كيفياتها ولا في تفصيلات لم تذكر لنا في الكتاب والسنة، وإلا ما قيمة وما معنى الإيمان بالغيب؟ لما ذكر الله عز وجل أوصاف عباد المؤمنين في أول سورة البقرة ماذا قال؟ قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يقيموا الصلاة قال: الذين يؤمنون بالغيب. لو كان الغيب شهادة ما كان للإيمان به معنى ولا قيمة، بل إذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا قامت القيامة ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها، إذا دخلوا النار تمنوا أن يرجعوا وأن يعملوا صالحا، لكن لا ينفعهم ذلك الندم في ذلك اليوم، قد قامت القيامة. إذا مات الإنسان، بل إذا غرغرت روحه لم تنفعه توبته. فالإيمان بالغيب ينفع الآن، حيث أن الغيب غيب، إذا أصبح شهادة لا ينفع الإيمان حينئذ. فأن تأتي وتفتح الباب على مصراعيه، اطرح من الشبه ما شئت، هذا باطل. وذاك الرجل لما سأل مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى الإمام مالك؟ يعني تفصد جبينه عرقا من هذا السؤال، كيف تجرأ هذا يسأل هذا السؤال؟ فقال الإمام به، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه استواء من لغة العرب، والإمام به واجب، والكيف غير معلوم، ويروى أنه قال مجهول، والإيمان به واجب، ولا أراك إلا صاحب بدعة وأمر بإخراجه. هذا من طرح أهل البدع، أن كل شيء اسأل واطرح ما شئت من الشبه ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ماذا قال؟ صاحب فتنة، صاحب شبه. قال: من سمع به فلينأى عنه، مع أنه مكتوب على جبينه كافر يقرأ كل قارئ وغير قارئ، وأعور العين اليمنى، وأخبر عن صفاته كذاب دجال، مكتوب على جبينه كافر أعور، لكن لشدة فتنته والشبه التي يحملها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأى عنه، ما قال فليذهب ويواجهه. فنحن ندعو الدكتور طارق
أن يدعو المسلمين إلى ترك الشبه وعدم التعرض لها. لا نفتح الباب على مصراعيه ونقول من شاء فليطرح ما شاء والحرية للجميع وقت بما شئت من الشبه ولازم نحاوره ولازم. لا 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 يجوز هذا. بل حتى الشبه يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه الشبه إذا لم تكن قريبة قريبة معنى كما نقول في مصطلحنا الشخصي يعني بمتناول اليد هي أصلا مطروحة موجودة وتعرض كثيرا إن لم تكن قريبة وإلا لا يجوز طرحها ولا يجوز إخبار الناس بها. ولذلك الشبه أحيانا تدخل القلب ولا تخرج وأحيانا تأتي الشبه قوية حتى الذي يجيب عليها ربما يكون جوابه قاصرا عن الرد عليها وربما يقتنع السامع بالشبه ولا يقتنع بالرد عليها وربما يسمع الشبهة ولا يستوعب الرد. الرد طويل وقوي وكبير أكبر من مستواه لكن الشبهة خطفت قلبه حتى قال بعض العلم الشبهة خطافة.
فهذا فتح الباب باسم الحرية وحرية التعبير حتى أن يتكلم سام بالكفر ويأتي بما شاء هذا لا يجوز. كذلك نذكر هنا في هذه المناسبة أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم كما قال الله عز وجل لما ذكر بعض المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الميتة من أماتها؟ قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله. والذبيحة من ذبحها؟ قال نحن نذبحها بأيدينا. فقالوا ما أماته الله حرام وما ذبحته بأيديكم حلال. ما أماته الله حرام، الله أمات هذا الميت حرام، وما ذبحته بأيديكم حلال. فنزل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الميتة هي التي خرجت روحها حتف أنفها من غير اصطياد ولا ذكاة شرعية، جينا ولا هي ميتة، كالمتردية كالنطيحة كما التي أكلها السبع كالغريقة ماتت بأي سبب من غير اصطياد شرعي ولا ذكاة شرعية، فهذه حرام لأنها لم يذكر اسم الله عليها. أما الذبيحة فقد أدركناها وقلنا بسم الله الله أكبر وذبحناها. الفرق لا لأن هذه أماتها الله هذه ذبحناها بأيدينا، يعني حتى التي ذبحناها بأيدينا أيضا الله الذي قبض روحها، ولكن الفرق أن هذه ذبحت بذكاة شرعية ذكرنا اسم الله عليها بخلاف الميتة. لكن انتبهوا تتمة الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإلا بهذه الشبهة من الذي أوحى بها؟ الشياطين. فهل يا دكتور طارق سويدان تدعو جمهور المسلمين إلى استماع كل شبهة؟ الشياطين تلقي الشبهة ونحن نستمع ونمكن البنين والبنات والشابات والشباب والشابات، وهل المسلمون على قدر واحد ومستعدون لسماع الشبه وكل منهم يستطيع أن يسمع الشبه ويرد عليها؟ لماذا نفتح الباب على مصراعي بهذه الطريقة باسم إيش؟ حرية التعبير المقدس عندك كما قلت. لا لا، اتق الله، توب إلى الله عز وجل، راجع نفسك. لا يجوز أن نعبث بدين الناس ونلقي عليهم الشبه ونقول حرية الرأي. يقول إذا اعترض المسلم على كلام الله ورسوله فقد كفر، وعلاج هذه المسألة يتم بالحوار لا بالمنع ولا بالحكم عليه بالإعدام طالما أن الأمر ليس فيه إساءة أدب. فالمسلم قد يعترض لأن هناك من لعب في رأسه. كيف تقول الاعتراض كفر ويقول المسلم قد يعترض؟ قل لا بأس أن تخطئ وأن ترجع عن خطأك، تقول المسلم قد تعترض عليه شبه ويحتاج إلى جواب عليها، لأنه يحق له أن يعترض. فبين التعبيرين فرق كبير. ما المانع أن تقول أخطأت بالتعبير؟ قل أخطأت لما قلت يحق للناس أن يعترضوا، قل أخطأت. بل أن كلامك الآن اعتراف ضمني، لكن يعز على نفسك يا دكتور طارق أن تقول أخطأت. والاعتراف الضمني لما قلت إيش؟ إذا اعترض المسلم على كلام الله ورسوله فقد كفر، ليس هذا اعتراف؟ قل أخطأت والله يرفع الله شأنك، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لقد أكل آدم عليه السلام من الشجرة فتاب الله فتاب الله عليه. فقال أهل العلم إن حاله بعد أن أكل من الشجرة وتاب الله عز وجل خير من حاله فيما لو لم يأكل من الشجرة. يا أخي ما يزيدك الله عز وجل إلا رفعة إذا اعترفت. ما في إنسان ما يخطئ، اخطئ واعترف. طيب كلام طبعا طويل، هنا في كلام مهم. يقول له المحاور: هل تعتقد أن البعض استسهل الهجوم عليك أم لابد من الاعتراف بأن كلامك الملتبس كان هو السبب فيما حدث لك؟ أنت تكلمت بكلام أدى للناس فهمتك على ظاهر كلامك وحملوك كما تتكلم، وإلا به يقول: الأمر ليس كذلك، ببساطة فقد تكلمت في محاضرة مدتها 90 دقيقة أخذ منها 30 ثانية فحسب، وتم نشره بهذا الشكل المجتزأ. لقد سألني بعض الزملاء: لماذا لم تقل توضيحا لكلامك؟ فقلت: قلت. وسألوني: لماذا لم تضع شروطا على قضية الأخلاق والسب؟ فقلت: اشترطت في نفس المحاضرة، لكنهم فصلوا هذا الجزء 30 ثانية عن سياقه ونشروه. إذا ما هو ذنبي عندما يأتي إنسان لا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأخذ مقطعا من كلامي على طريقة ولا تقربوا الصلاة، يعني من غير يقول إيش وأنتم سكارى، وينشره بين الناس ويجعله منهجا، أليس هذا ظلما لي؟ طيب هذا كلامك بالنص، أين قطع هذا الكلام عن سياقه؟ استأنفت كلام جديد فقلت جزء آخر، شوف استأنف كلام جديد نقطة، جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير. من حق الناس، شوف ايش يقول، من حق الناس، مع انه قال هنا في المقابلة ايش، ماذا قال؟ ان من اعترض على الله كلام الله ورسوله فقد كفر، وهنا يقول من حق الناس ان تقول ما تشاء في غير الفساد الاخلاقي. ذكرنا هذا كلامك نصا وجبنا كلمة فساد الاخلاقي اللي انت ايش قد اشترطته، ما تسزأنا شيء، ما قطعنا كلامك. يقول هذا الكلام الذي نقلته بالحرف، قال من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض على الإسلام، ما عندي مشكلة فيه، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله، العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا في القرآن الكريم؟ هذا موجود، هذا موجود، انتهى كلامه. وين اقتطاع الإجابة كما تزعم؟ وأنت بنفسك الآن تقول أن الاعتراض على كلام الله رسوله كفر، وهناك تقول من حق الناس. طيب ثم تقول أخذهم من لا يتقي الله، الله يجعلنا وإياك من المتقين، وإنما أنت ننصحك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتتوب الله عز وجل. تقول أخطأت بالتعبير، ما كان يحق لي أن أقول يحق للناس أن يعترض على كلام الله ورسوله، بل قل كما قلت الآن هنا أن الاعتراض على كلام الله رسوله إيش؟ كفر. يقول هنا إلى أن وصل فقال: من هنا فأنا أنظر إلى الاعتراض على الله ورسوله أنه حرية فكر وهي كفر. يقول من هنا فأنا أنظر إلى الاعتراض على الله ورسوله على أنه حرية فكر وهي كفر، لكن واجبنا الهداية والحوار بدون إصدار قرارات تكفير. هذا كلام فيه تناقض ظاهر، بما أنه كفر فالواجب علينا أن ننهى عن الكفر، لسنا بصدد تكفير أحد الآن ولا كفرناك، قلنا هذا الكلام يصل إلى درجة الكفر والزندقة كما أنت تقول الآن عن هذا الكلام، أنت توافقنا أن تقول أنه كفر وإحنا قلنا هذا كفر وزندقة، لكن الآن كيف تقول أنه من حق الناس؟ يعني عبارتك لو صغناها ركبناها وقلنا إيش من حق الناس أن يكفروا بدل الاعتراض الكفر، هنا يقول من هنا فأنا أنظر إلى الاعتراض على الله ورسوله أنه حرية فكر، وكما تقدم أنه قال إيش أقدس الحرية، ثم قال وهي كفر لكن واجب الهداية والحوار بدون إصدار قرارات تكفير. ما اختلفنا معك، إذا واحد كفر نناقشه، إذا أتى بالكفر نناقشه، كما لما قلت أنت
أن من حق الناس أن يعترضوا على كلام الله أو رسوله، ناقشناك وقلنا ليس من حقهم، بل واجب المؤمنين أن يقول سمعنا وأطعنا وأتينا لك بالنصوص. وقلنا إبليس هو الذي اعترض وسن للبشرية إيش الاعتراض، فقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ولاحظ أيضا هنا بالمناسبة، هل رب العالمين رد على إبليس مناقشة؟ ما ناقشه، وإنما حكم الله عليه باللعنة إلى يوم الدين، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ها، وأنهم المرجومين، وما ناقشه أن كلامك باطل، أن النار خير من الطين ولا غير ذلك. طيب، لأنه إيش ما أورد ذلك على سبيل شبهة، يعني لو قال يا رب أليست النار خير من الطين، كان هو لاحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى جواب. لكنه قال لا، أأسجد لمن خلقت طينا، معترض، فلذلك لعنه الله وجعله مرجوما اليوم الدين. واضح الفرق بين الأمرين؟ طيب، هنا قيل له هل قرأت ردود الدكتور عدي النشمي وآخرين على هذا الموضوع؟ يقول لما أقرأها كلها، فأنا قد قررت في حياتي ألا أنشغل إلا بالإنجاز، ولا أضيع مجهودي في معارك جانبية تشغلني عن النهضة بهذه الأمة التي تخلفت أكثر من 400 سنة. ما أدري ليش الدكتور طارق الله يهديه، الله يهدي يقوله آمين، يضع على نفسه هالة وأنه سينهض بالأمة، والأمة 400 سنة متخلفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم. يعني 400 سنة طافت ما كان فيها من يجدد للناس دينهم، ما بعث الله، خلت حتى جئت الآن تريد أن تنهض بالأمة صار 400 سنة نايمة ومتخلفة، وهل أنت فعلا مؤهل لأن تنهض بالأمة بعد ما نامت 400 سنة؟ لماذا تضع على نفسك هذه الهالة؟ ولذلك أنا أعجب أيضا مما ذكره الدكتور طارق الحبيب، وهو من مدرسته، الدكتور نفساني هذا البروفيسور اللي بالرياض، أيضا في مقابلة له قال أنا أعتبر الدكتور طارق السويدان مجدد هذا العصر، وهو رجل دكتوراه في البترول، مجدد هذا العصر، لا كتاب ولا سنة ولا فقه ولا حديث ولا تفسير، مجدد هذا العصر. إذا بيجددها وهو ليس من أهل العلم، وأربعمائة سنة هو يقول أن إيش الأمة ما نهضت، هذا الهالة التي تضعون على أنفسكم لماذا؟ تواضع يا أخي، تواضع يا دكتور طارق. يقول لقد قرأت بشكل سريع بعض الردود، لكن لم أدخل في تفصيلات بقية المقالات، أنا أعمل بالدعوة منذ 40 سنة. الذي أعرفه، قد أكون مخطئا، أن الدكتور طارق مواليد 57، يمكن 56، 40 سنة يعني كان عمرك 16 سنة، من 40 سنة يعني من يوم عمرك 15 سنة وأنت وصفت نفسك بأنك قائم بالدعوة، لما هذه الهالة تضع على نفسك؟ تواضع يا أخي لله يا دكتور. ثم ما هي الدعوة ل40 سنة وأنت قائم بها؟ دعوة إخوان مسلمين، دراستك في أمريكا، تسجيلات مشهورة معروفة، واعتراضك وكلامك على حكومات الخليج، وكلام معروف كلامك كنت تقوله، 40 سنة جعلتها كأنها كلها جهاد في سبيل الدعوة، كأنك شيخ الإسلام ابن تيمية. تواضع، تواضع، بارك الله فيك يا دكتور طارق. ثم يقول وقضايا العقيدة بالنسبة لي هي حياتي، فقد أصدرت كتابا في العقيدة ملخص في العقيدة سنة 76، أخرج كتابا اسمه ملخص في العقيدة، والحمد لله أنه كما سمى ملخص، هو كتيب صغير، سنة 76 ألفه، ومرارا وتكرارا يذكر عن نفسه أني كتبته في العقيدة، كتبته في العقيدة، كأنهم ألف سلسلة أو مجلدات في العقيدة، وقد رد ونصر وبين، وهو كتيب صغير طلعت عليه سابقا، يمكن قبل 25 سنة بعد شفته، لو 30 سنة بعد، وهو إيش رايح راد على إيش كتبته في العقيدة، ملخص كتيب صغير. ثم يقول راجعه العالم الكبير الدكتور عمر الأشقر. طيب الدكتور عمر الأشقر هل يوافقك على ما تذهب إليه الآن؟ ائتنا بكلام مسند للدكتور عمر مكتوب يساندك بالمدرسة العقلانية التي أنت عليها، مدرسة محمد عبده وقرضاوي وغيره،
يعني أنت وضعت اسم الدكتور عمر الأشقر قبل سنة 76 وكل مناسبة أكثر من مرة مرارا أنا سمعته أكثر من مرة ويقول عقيدتي وألفت كتابا ولخص كتيب ورايقات في العقيدة وعليه اسم الدكتور العالم عمر الأشقر. طيب يقول ووضع اسمه على الكتاب. إذا أنت صاحب عقيدة سليمة على الكتاب والسنة إذا لماذا تصاحب وتصور وتستضيف ومشهور وأي إنسان يستطيع أن يطلع على ذلك في المقاطع المسجل عليك وأنت تستقبل وتستضيف الحبيب الجفري وين عقيدتك اللي ملخص العقيدة الإسلامية وتستضيف هذا الذي يقول للولي أو الولي له القدرة أن يخلق جنينا في بطن أمه هذا إيش الانحراف في الربوبية أين عقيدتك التي كتبت فيها وقدم لك الشيخ عمر الأشقر وأنت تمدح البوطي اللي صلى صلاة الجنازة على حافظ الأسد المتلطق يداه بدماء المسلمين العلوي البعثي النصيري صلى عليه ويبكي بعد على الفقيد الراحل منه حافظ الأسد هذا يقول عنه البوطي من علمائنا كيف هذا من علمائك صاحب عقيدة أشعرية صوفي الآن هو من أنصار بشار المجرم ابن المجرم وين عقيدتك أين عقيدتك السلف ما تركوا شيئا قالوا من أخفى علينا عقيدته لم تخفى علينا ألفته كيف تألف هؤلاء وتصور معاهم وتستضيفهم البوطي والجفري وآخر من هالنوع هذا وهالمستوى لو كانت عقيدتك وعقيدة عمر الأشقر واحدة عقيدة السلف واحدة ما استصرت هؤلاء بل قد سجل عليك الدكتور طارق السويدان وأنت تمدح الأشاعرة وتقول 90% من أهل السنة أشاعرة يعني عقيدة اللي تألفتها وقدم لها الدكتور عمر الأشقر كانت أشعرية أو كان ضد الأشعرية بيّن لنا وإذا كان ضد الأشعرية إذن الأشعرية باطل لأن الله يقول في كتاب فماذا بعد الحق إلا الضلال أو أن عندك العقيدة تتعدد في عقيدة صحيحة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أخرى غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صحيحة بيّن لنا بيّن ثم يقول في عقيدتي واضحة ومنشورة عقيدتك واضحة بالعكس الذي يتضح عقيدتك أنها على غير كتاب والسنة مدرسة فكرية يحق للناس أن يعترض على كلام الله ورسوله وأشياء كثيرة تمدح لشاعرة والجالس البوطي وشيخك ومن العلماء تعدة والجفري اللي عنده شرك بالربوبية وين عقيدتك إذن طيب ثم يقول ثم يأتي بعد هذا من يشكك في عقيدتي اللسان مغراف القلب العقيدة في القلب أنت تتكلم نحن نحاسبك على ماذا على كلامك لو تكلمت بالحق لو ما نطقت في باب العقيدة إلا وجئت بالآية والحديث لكان الاعتراض في الحقيقة سيكون على الآية والحديث لكن أنت لا تأتي لا بآية ولا بحديث وتقرر المسائل كما تشاء ثم لا تبنى أن ينتقدوك العقيدة ما هي إلا أخبار من الكتاب والسنة يسمعها المسلم يصدقها يعتقدها بقلبه ومن هنا سميت عقيدة لأنه إيش عقد عليها بقلبه والعقيدة تطلق حتى على العقيدة الباطلة يقال عنها عقيدة عقيدة الوثنية عقيدة النصيرية عقيدة النصارى عقيدة اليهود كل ما اعتقده الإنسان بقلبه وعقد عليه يقال عنه عقيدة فأنت من أين أخذت العقيدة التي في قلبك حتى نحكم عليها نحن ما نعلم ما في قلبك سمعنا ما في لسانك فحكمنا على أقوالك حكمنا على جلسائك المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل التشكيك في العقيدة لم بحمد الله أحد يفتش عن ما في قلبك وعن ما في صدرك لكن تكلمنا عما ذكرت بلسانك يقول ليس هذا عيبا عيبا إذا تقولنا عليك لكن إذا ذكرنا كلامك لا ليس بعيب يقول وأذكر من صدقوا بأنني أقبل أن يعترض على الله ورسوله يقول الله تعالى لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يقول كان أحسنتم فيني الظن نحسن فيك الظن أنت تتكلم بالباطل مرارا وتكرارا والدافع عن البوطي وعن هؤلاء ومش عارف إيش، نحسن فيك الظن أنت الذي جئت لنفسك بهذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى، أنت اتقى الشبهات، لا تجالس أهل البدع، لا تجالس البوطي، لا تمدح البوطي، لا تمدح الأشاعرة، لا تدافع عنهم، لا تمدح الجفري، لا تستضيفه، ثم بعد ذلك الناس سيعاملك على الأصل أنك إنسان الأصل فيك السلامة. لكن أبديت لنا علانية هذه الأفكار وهذه الأقوال وهذه الصحبة ثم تتهم الناس بأنهم قد أساءوا بك الظن، سبحان الله، إن هذا شيء عجاب. هنا يعود يقول ولذا أقول بأن الدعاة الذين هاجموا عرضي يستحقون العقوبة، لقد نالوا، لقد قالوا أنني زوجت ابنتي لمسيحي علما أن ابنتي لم تتزوج أصلا، فكيف بهؤلاء الذين تجاوزوا أخلاق رسول الكريم بزعم الدفاع عنه بالخوض في الأعراض. أنت يا دكتور طارق محق، لا يجوز لأي إنسان أن يطعن بعرض الدكتور طارق السويدان ولا غيره، ولا أن يكذب على الناس ولا أن يتقول عليهم، بل لا يجوز الكذب حتى على الكفار الأصليين ولا الخيانة، كل ذلك حرام. فإن كان هناك من أخطأ على عرضه أو اتهم ابنته فهو مبطل، نبرا إلى الله من هذا، لا يجوز. وأنت محق إذا في أحد اتهم عرضك أو طعن ابنتك أو زعم أو كذب عليها أنها متزوجة نصراني فهذا لا يجوز. ونحن بحمد الله ما صدر من هذا الكلام ولا نعرف أحد صدر منه، والله عن نفسي ما أعرف ولا تكلمنا بهذا، وليس هذا من أخلاقنا ولا من شيمتنا، بل نحن نخالف أولئك الذين يشتمون الليل والنهار، ونقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأرجو من الدكتور لا يظهر للناس أن كل واحد رد عليك قد طعن بعرضك أو تكلم على ابنتك. أيضا يجب عليك أن تبرئنا، ما تكلم على ابنتك ولا أعلم، أنا عن نفسي ما أعلم عن الموضوع أن ابنته متزوجة أو غير متزوجة، فضلا يتكلم بهذا، ولا سمعت أحدا قال ذلك. سابقا سمعت أن بنته متزوجة أمريكي، ما قالوا نصراني ولا قالوا كذا، طلع الكلام حسب كلام أن في واحد في المقابل هذه أن تقد خطب واحد أمريكي مسلم وما تم الزواج، الحمد لله بينت. لكن نطعن هذا لا يجوز، وهذا الحمد لله ليس أول موقف أتكلم فيه عن هذا. الطعن لا يجوز والكذب لا يجوز والسب لا يجوز، وأنا أنصح كل أخ حتى من يدافع عني أقول لا تسب، والسب أسلوب الضعيف، فسوق سماها النبي عليه الصلاة والسلام، بل نرد بالحجة والآية والحديث ونرد بقوة لا بأس. فقد قال الله عز وجل لما قالت اليهود يد الله مغلولة رد عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الرد لا بأس به، مشروع، حتى رب العالمين رد، رد الرسول صلى الله عليه وسلم، رد سلف الأمة، وبالأسماء من أخطأ علنا ردنا عليه علنا نصيحة له وللأمة. وما يدريك إذا تكلمت علنا انخدع الناس بكلامك وانحرفوا بسبب كلامك زالت آثامك رحمة بك، نرد عليك علنا حتى إيش؟ حتى لا يغتر الناس بكلامك فتزداد آثامك. هنا يقول أيضا، يقول قضية الحق في الاعتراض على كلام الله ورسوله حتى وإن كان كفرا تستحق التوضيح أكثر. يعني المحاور قال يعني كيف ما استشكلنا نحن الآن، إيش يقول محمد؟ قضية الحق في الاعتراض، شوف حق في الاعتراض على كلام الله ورسوله حتى وإن كانت كفرا، كيف يكون حق وكيف هو كفر؟ تستحق التوضيح أكثر، ماذا تقصد؟ يقول المحاور. أجاب الدكتور ذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عارض الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كصلح الحديبية وأسر بدر والصلاة على المنافقين، فهل هذا كفر؟ أولا نحن نخالفك إيش بقولك أن عمر الخطاب إيش عارضه. عمر الخطاب رضي الله عنه استشكل وسأل كيف تصلي يا رسول الله عليه وقد نافق؟ وكما تعلم أن عمر الخطاب لما استشكل هذا الاستشكال نزل القرآن يوافق رأيه،
رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم تسليما وأن نقول سمعنا وطعنا نزل أنزل كتابا قرآنا يوافق كلام عمر، حتى كان يقول وافق ربي 4 مرات، منها أنه قال كيف تصلي على رسول وقد نافق، فنزل قول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه، لما راجع أبا بكر وإلا بكلام أبي بكر أو بجواب بكر موافق لجواب النبي صلى الله عليه وسلم تماما بالحرف الواحد. حتى أذكر العلم أن أبا بكر يفوق عمر وهو أفضل منه، ويذكر من ذلك أنه في الحديبية وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينما عمر استشكل هذا الأمر. وانظر ماذا كان يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا أراءكم، لما يبدو لك شيء لا تستعجل، يقول عمر رضي الله عنه فإني كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. كل واحد يستحسن شيء يسير وراءه أو يسير وراءه، أيها الناس اتهموا الرأي فإني كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لكن ما رد، كدت، هذا كاد من الأفعال اللي سبحان الله، شوف سبحان الله، إذا أثبتها تفيد النفي وإذا نفيتها تفيد الإثبات، فيقول كدت أن أرد، يعني ما رد، ومع ذلك كان يقول اتهم الرأي فإني كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، ثم يقول وعملت لذلك أعمالا، يعني عملت أعمالا صالحا، يعني بذلك من باب إيش، إن الحسنات يذهبن السيئات. هو كان ينصح الناس يقول لا تعترضوا، كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت ذلك أعمالا يوم الحديبية، كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرى بدر أيضا عمر الخطاب رأى لا ألا يعفو عنه، فنزل قول الله عز وجل موافقا لرأي عمر أن كان الأولى أن لا يعفو عليه الصلاة والسلام. هذا أول قتال وأول ظهور للنبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش، كان الأولى أن يثخن في الأرض قتلا بهم حتى يجعل عبرة لمن يعتبرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وأشار عليه بذلك أبو بكر، قال أهلك وقرابتك أرى أن تخلي سبيلهم وتقبل منهم الفداء. عمر رضي الله عنه قال لا، أرى أن تأمر فلان يقتل فلان وفلان يقتل فلان، اقترع عليه أن يجعل كل قريب يقتل قريبه من المشركين حتى يثخن في الأرض وتعلم بهم العرب في أول فتح فتح الله ونصر به عباده المؤمنين. فرب العالمين عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الرأي رأي عمر هو الذي وافق به ربه تبارك وتعالى. فأين هذا الاستدلال عندما تقول يحق للناس أن يعترضوا على كلام الله ورسوله، أين هذا من هذا؟ طيب يقول فهل هذا كفر يعني من عمر؟ طبعا يقول بالطبع لا، فعمر لم يكفر باعتراضه، لأن المجال هنا هو القضايا الاجتهادية وليس الوحي، والاعتراض على الوحي كما قلت كفر. طيب هل أنت في محاضرتك للتسعين دقيقة قلت الاعتراض على الوحي كفر؟ ما قلت، قلت من حق الناس أن يعترضوا على الدولة، على أحكام الإسلام، على حتى الاعتراض على كلام الله ورسوله، هذا الذي قلته. ما قلت مسائل اجتهادية، ما قلت يستفسر، ما قلت يتساءل، ما قلت يظهر استشكال، وإنما قلت حق أن يعترضوا. ولذلك يقول هنا إيش، الاعتراض على الوحي كما قلت كفر، أما الاعتراض على الاجتهاد فهو قضية بشرية. ثم يقول والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على تتبع هذه القضية، فالحباب المنذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حول موقع المعركة، هذا منزل أنزلك الله إياه إلى آخر، هذا ترى يعني قصة ضعيفة اللي استدل بها، فليستفد الدكتور أنها ضعيفة، نرجو إن شاء الله مرة ثانية ما يستدل بها. طيب يقول أما المجال الآخر المسموح فيه بالاعتراض فهو الشبهات، كان يسأل مسلم لماذا خلق الله السماوات والأرض في 7 أيام، هي طبعا الصواب إيش، في 6 أيام سبق ولسه ما مشكلة، ولم يخلق دفعة واحدة على الرغم من أنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون. هذا كما يقال له أن يسأل، وحتى إذا سأل إن لم يجد جوابا فالواجب عليه أن يؤمن، إن كان خبرا يصدق، وإن كان حكما أن يستسلم.
إن عرفنا الجواب فبها ونعمت، وإن لم نعرف قصرت عقولنا عن معرفة الجواب، فعلينا أن نقول آمنا وصدقنا، ونقول سمعنا وأطعنا. ومثل هذا كما تسمعون له ليس باعتراض أصلا. ثم يقول أيضا: ولماذا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ممكن الإنسان يسأل يلتمس الحكمة، لماذا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فيقال مثل الذكر له قوامة، وقد أوجب الله عليه إن كان أبا أو زوجا أو أخا أن ينفق على الأنثى، إن كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، فيحتاج إلى المال أكثر من المرأة، فيلتمس جواب مثل هذا. لكن لو ما عرفنا نقول خلاص هذا حكم الله، ذلك حكم الله يحكم بينكم، رب العالمين هكذا قال، فهذا ليس باعتراض. يقول: فهذه أسئلة وليست اعتراضات. طيب ما أحد قال لك لا تسأل، وليتك قلت إيش؟ اسألوا واستفسروا وتبينوا، لما صارت هذه الضجة كلها. ثم يقول: وكلام الذي هاجمون عليه إنني قلت ليس عندي مشكلة أن تصل حرية الرأي حتى الاعتراض على الله ورسوله، وبقية الكلام الذي قطع قلت بشرط أن لا يسيء الأدب وأن نواجه الحجة بالحجة. ما قطعنا كلامك يا دكتور الله يهديك، وكونك اشترط فقط بشرط أن لا يسيء الأدب هذا ليس كافيا. والمثال ذكرته آنفا، يعني لو قال قائل بكل أدب من خلق الله، نقول هذا السؤال إيش؟ لا يجوز، هذا السؤال شيطاني بالنص النبوي إنه هذا من الشيطان، وإذا بلغته فاستعذ بالله وانتهي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفكروا في آلاء الله، أي نعمه ومخلوقاته، ولا تفكروا في ذاته. لو شخص أتى وتفكر في ذات الله كما سأل ذاك المبتدع الإمام مالك رحمه الله كيف استوى، نقول بعد لك حق في ذلك، المهم بأدب واحترام وسأل سؤال مثل هذا النوع. ما يجوز، لا يجوز. في كلام كثير جدا لا يليق بالله عز وجل أن يسأله الإنسان ولا أن يطرحه، لا يجوز أبدا أن يأتي إنسان ويتكلم على الله، على ذاته، على صفاته، على كيفيته، كيف يتكلم، كيف ينزل، كيف استوى، كيف ما يجوز هذا الكلام. ولذلك بعض العلم قال لأهل البدع، قال: يا ابن آدم جئت تسأل كيف النزول وأنت لا تعرف كيف تبول، أنت كيف تبول؟ يلا تشرب عدة سوائل بألوان متعددة، الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر، ثم أخرج ذلك بولا بلون واحد، تعرف كيف؟ لو تحط ألوان 10 ألوان تشربها يطلع بول واحد، ما تعرف كيف تبول، كيف يتم هذا البول؟ جئت تسأل كيف النزول؟ وهل نحن نحيط بالله علما حتى نقول لك نحن أو غيرنا كيف ينزل الله عز وجل؟ علينا أن نؤمن بذلك فحسب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، حتى الصحابة ما سألوا، لو كان هذا من الدين لسخر الله عز وجل من الصحابة من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كامل وتام. لكن أول ما قد توفى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما قال لنا كيف، ولا الصحابة اعترضوا ولا سألوا، فلا يسعنا إلا أن نقول آمنا وصدقنا، وفي الأحكام نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. ما أحد قطع كلامك، لكن فتح الباب على المصراعيه هذا أسلوب باطل، ما أنزل الله به من سلطان، لا تفتخر به، بل عليك أن تتوب الله منه. يقول هنا: إذن فالبديل لعدم دفع الشبهات والفتيات فالبديل لعدم دفع الشباب والفتيات إلى التعبير بحرية عن أفكارهم هو سكوتهم خوفا من القانون، وتمكن الفتن والشبهات منهم، وبالتالي يسهل انحرافهم ونشكل طابور خامسا اللي هو الشبهات ذا. خليه يعني يأخذ راحته وكل شبهة يتكلم فيها عشان ما يصير طابور خامس شبه في قلبه. يقول: طابورا خامسا في خاصرة الأمة. لذلك فإن الوضوح وعطاء الحق في حرية التفكير والتساؤل ينشر الأجواء الصحية في المجتمع، ولا يجوز أن نعاقب الإنسان الذي يفكر. وانظر إلى تراث الأمة من علم الكلام والفلسفة، فلو لم تكن هناك حرية فكر لما نتج مفكر وهذه الأمة هذا التراث العقلي العظيم. ظهرت الأمور على حقيقتها. هذا الرجل إيش يدعو ليش؟ علم الكلام والفلسفة، وعلم الكلام والفلسفة ليس من دين الله في شيء، حسبنا أن نرد عليهم برد واحد واضح. هل علم الكلام والفلسفة من الكتاب والسنة ولا شيء خارج عن الكتاب والسنة؟ ها؟ خارج عن الكتاب والسنة. رب العالمين يقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. رب العالمين يقول أولم يكفيهم. رب العالمين ما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أتم الدين بالعقائد والمناهج والعبادات والأخلاق والسلوك والآداب، كمله. الكلام والفلسفة وغير ذلك لنا لسنا بحاجة إليه. ما تفتخر به أهل العلم ذموه، ذم الكلام، ذم علم الكلام. الشافعي رحمه الله يقول حكمي بأهل الكلام أن تسود وجوههم ويطاف بهم الأسواق ويجلدون بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا الشافعي يقول هذا الكلام، هو مستانس يقول أثمرت الأمة علم الفلسفة، علم الكلام والفلسفة. المسألة أثرها فلسفة، ما هي كتاب ولا سنة. من حقنا نرد عليك كما أنت من حقك تقول، إذا من حقنا بعد نرد عليك فلسفتك. ثم يقول هنا أيضا له كلام آخر، يقول ألا تعتقد أن معالجة قضايا الأمة بالقوانين الصارمة كالإعدام والسجن المؤبد تضر بحرية التفكير الذي تنادي بها؟ قال بالطبع يضر بشدة التفكير، لذلك سأكتب عدة مقالات قريبا عنوانها حرية التفكير حق شرعي مقدس، ونحن نستعد لك. كل ما كتب كتبنا إن شاء الله، وإن عدت عدنا بإذن الله نجاهد في سبيل الله عز وجل، لن نسكت عنك ولا عن أمثالك. لكن نذكرك هنا في هذا المقام، نذكرك الله والدار الآخرة، اتق الله في المسلمين، اتق الله في المسلمين. إذا تكلمت فاستند على الكتاب والسنة، إذا تقول حق شرعي مقدس ائتنا بآية من كتاب الله تدل على التقديس هذا، بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على هذا التقديس. هل يعقل أنه مقدس وهو لا كتاب ولا سنة يدل عليه؟ على ماذا أصبح مقدسا؟ على ماذا؟ بين. هنا يقول حد الردة، ماذا لو وصلت حرية التفكير من مسمى اعتراض المؤدب، شوفوا شو يقول المحاور، على كلام الله ورسوله إلى حد الخروج من الإسلام ورفض الانتماء إليه، فهل يعاقب مثل هذا الشخص بحكم الردة؟ اسمعوا هذا الكلام اللي بحقيقة من أعجب ما سمعت في هذا المقابلة. إيش يقول؟ يقول حد الردة قضية فقهية شرعية ولست من أهل الاختصاص فيها. إذن اسكت، ما دام أنت تقول لست من أهل الاختصاص كان الواجب عليك ماذا؟ تسكت يا أخي، حط الخباز خبزه، اتق الله في نفسك، لا تعبث. فالعلم قال يفسد الدين نصف فقيه، ويفسد البدن نصف طبيب، ويفسد الكلام نصف نحوي. لا تفسد بما أنك لست من الاختصاص، تعترف وتقر بأنك لست من الاختصاص، وأنت دكتور في الهندسة البترولية، هندسة البترول، وجاء وأنت لست من الاختصاص وتتكلم. لا، ويخالف جمهور العلماء وأكثر الفقهاء، فيقول استمعوا، حد الردة قضية فقهية شرعية ولست من أهل الاختصاص فيها، لكنني سألخص ما قرأته بخصوصها كالآتي. رأي جمهور العلماء وغالبيتهم أن في الإسلام حدا للردة. الحمد لله، رأي جمهور العلماء وغالبيتهم أن في الإسلام حد الردة ويعاقب صاحبها. طيب لماذا ما كنت معهم؟ ثم يقول لكنهم اختلفوا هل يعاقب بالقتل أم يسجن ويستتاب وكم يسجن. وهناك أقلية من العلماء لديهم أدلتهم وبراهينهم أن حد الردة بالإسلام هو حد سياسي وليس دينيا. ترك جمهور العلماء وغالبية العلماء والفقهاء وأخذ بقول أقلية، وإيش قالوا؟ أن حد الردة سياسي وليس دينيا. طيب الصحابة ماذا قالوا قبل تقسيمات هذه اللي ما أنزل الله من سلطان، أن في أحكام سياسية وأحكام دينية، إن الدين عند الله الإسلام، كل دين، ما في شيء اسمه حكم سياسي وحكم ديني، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة نفذوا حكم الردة كما فعل ذلك علي رضي الله عنه وأقر ابن عباس، لكن خالفه في كيفية القتل، حرقهم علي وقال لو كنت مكانه ما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينهم فاقتلوه. وأبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما قتلا رجلا في اليمن دخل الإسلام ثم رجع اليهودية فقتلاه. هؤلاء الصحابة فعلوا هذا. تأتي أن تقسم من هذا الحد سياسي ليس ديني، ومن قال به أقلية، ومن هؤلاء الأقلية لما لم تذكر أسماءهم حتى ننظر؟ ترى الأقلية نعرف منهم العلواني الذي ذكره بسعف. من هذا العلواني؟ ترك جمهور العلماء وفقهاء الأمة، بل ترك الصحابة، بل ترك أدلة السنة في حكم قتل المرتد وأخذ بكلام العلواني. وإذاك هنا كما ذكرت لكم يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ليش ما قلت من سمهم لنا؟ يلا في المرات القادمة سمهم لنا، وما هي أدلتهم؟ كما يقول عندهم أدلة إبراهيم، وما هي الأدلة إبراهيم التي تخالف حديث الصحيحين من روى مما روى البخاري ومسلم وفعله الصحابة؟ الله المستعان. ثم يقول وأنه لم يطبق إلا على من حمل السلاح على الأمة. أما قلت يا دكتور طارق أنك تجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ من الصحابة من قتل من المرتدين من لم يقاتل؟ من لم يقاتل؟ أبو موسى كان على دابته أقدم على معاذ بن جبل فرأى رجل مقيدا قال ما باله؟ قال دخل الإسلام ثم تهود رجع اليهودية مكبر. قال لا أنزل حتى تقتله. ألقى له وسادة أنزل، قال لا أنزل حتى تقتله. قضى الله ورسوله فما نزل من دابة حتى تقتله، فما نزل حتى قتله. الحين تفضل، هذا كان قاتل مكبل مكبل بالحبال أو بالسلاسل الله أعلم فيه، ما قاتل ومع ذلك نفذ فيه. نين لك يا دكتور تجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ نين لك هذا؟ ثم يقول معلوم أن حفصة أظن قتلت جارية سحرتها، ما كانت تقاتل صح؟ يعني الله المستعان. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، فعلق الحكم بماذا؟ بالقتال ولا تبديل الدين؟ قتله، علقه بمجرد تبديل الدين. يقول وأنه لم يطبق إلا على من حمل السلاح على الأمة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. وأين من هذا الحديث يا دكتور دليل على أنهم قاتلوا؟ قال التارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة أنه يقتل. قال وسيدنا أبو بكر الصديق لم يقاتل إنسانا ارتد على الإسلام وجلس في بيته، بل قاتلهم لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة، وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وعمر رضي الله عنه قال لما رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر القتال علمت أنه الحق. الإضافات هذه اللي يضيفها على النصوص من أين له؟ تراها يا أخوان من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب ثم يقول وإنما قاتل الذين حملوا السلاح وخرجوا على الدولة، من حق أي دولة في الدنيا أن تدافع عن وجوده ضد الخارجين عليها. من حق أي دولة؟ راجع نفسك. وهذه الدول الآن التي تقوم عليها المظاهرات إذا من حقهم أن يقاتلوهم؟ يعني من حق بشار أن يحن يبيد الشعب السوري أن خرجوا عليه مظاهرة سلمية؟ وسبقا قررنا هذا الموضوع، ما في شيء اسمه مظاهرة سلمية، لكن ورطوا الناس والآن يتباكون عليهم. هم تسببوا بهذا وسيحاسبكم الله عز وجل. واعلم يا دكتور طارق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن بعض أصحابه، شوف عن بعض أصحابه، أفتوا رجلا بغير علم قد شج رأسه أن يغتسل وما وجدوا له من رخصة فاغتسل فمات، فلما بلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلوه قتلهم الله. أنت الآن يا دكتور عندك تناقضات عجيبة، فإنك تؤيد أن يحكم الشيعة في البحرين لأنهم الأكثرية، وهذا بالصوت والصورة، لا اغتبناك ولا افترينا عليك، أنت بالصوت والصورة تقول البحرين لها وضع يختلف عن الخليج لأنها غالبية شيعية أقلية سنية، أقلية سنية تحكم الغالبية الشيعية، ومن حق الغالبية أن تحكم، أنت قلت هذا الكلام. فلما تواجهت الحكومة البحرينية مع الشيعة، أنت مع من؟ إذا تقول من حق الدولة أن تقاتل من خرج عليها، إذا من حق دولة البحرين أن تقاتل الشيعة الذين خرجوا عليهم ويحرقون العسكر بالنار، هذا بالصوت والصورة موجود. ثم انظر إلى التناقض، تؤيد أن تحكم الشيعة البحرين ودائما توقع عن نفسك أنت لست بشيعي ولا أهلك بشيعة، ونحن أيضا نقول ذلك، لا نعلم عن عائلة آل السويدان أنهم شيعة ولا هم. لكن لماذا هذا الدفاع المستميت يا دكتور طارق عن الشيعة دائما؟ بنفسي سمعت لك مقطع بالصد الصورة تقول أنا لست من الشيعة، لا أنا ولا أهلي، ومن حقي أن أدافع عن نفسي وعن أهلي واختلف معهم بالأصول والفروع، لكني على استعداد أن أفتدي حرية الشيعة بروحي. يا دكتور من شيعي ولا أهلك شيعة تفتي بروحك، روحك رخيص عليك لهذه الدرجة علشان الشيعة، علشان سبابة الصحابة اللي يشركون بالله؟ لما يا دكتور الله يهديك ارجع إلى سنية أهلك وذويك، ولا تفتدي لا بروحك ولا بحبة خردل هؤلاء الشيعة، لا تجاملهم ولا تدافع عنهم. ولذلك انظر ماذا فعلوا الآن في سوريا، الشيعة الروافض، إيران وحزب الشيطان حزب اللات الذي يدعي لنفسه أنه حزب الله، هم الآن الذين يبيدون أهل السنة في سوريا، قناصون من إيران ومن حزب الشيطان يقنصون في البشر، بل يقتل حتى الأطفال اللي لا ذنب لهم بجميع الشرائع والمعايير والاعتبارات والمنظمات، طفل يقتلون أيضا. هل هذا من حقهم؟ أنت تقول أي دولة أخرج من حقه؟ كلام غريب عجيب، تناقضات بين البحرين وسوريا، وأنت كنت في غنى عن هذا كله. طيب الكلام كثير، لكن لا بأس أن نتم إن شاء الله تعالى بعض الأشياء المهمة. هنا يقول، نعود إلى تقريبا بداية المقابلة، لما قال ما رأيك أنت يا من يقول بأن مشروعه أنه ضوي ينطلق من حرية الفكر في القانون الإعدام الأخير، في قانون هذا المشروع، قانون بعض الله ما ثم قدمه بأن الذي إيش يسيء إلى رب العالمين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. هنا الدكتور طارق سويدان قال هذا القانون له بعدان، الأول البعد الفكري، بمعنى أن يكون من حق الإنسان أن يبدي رأيه إذا كان لديه فكر أو فكرة أو فكرة ما، من حقه. طيب حتى لو كان هذا الفكر كفر، إذا كان حتى لو كان كفرا فكيف يكون من حقه؟ هل معنى هذا من حقه أن ينشر الكفر، أن يظهر الكفر، أن يشيع الكفر؟ قال من حقه أطلقها. والكلام كله أصلا عن إيش؟ عن من يكفر، عن من يسب الله ورسوله، هو يقول من حقه. البعد الفكري بمعنى أن يكون من حق الإنسان أن يبدي رأيه إذا كان لديه فكر أو فكرة ما. ثم بعد ذلك يقول فأنا من دعاة الحرية الفكرية، وأن يواجه الفكر بالفكر والحجة تواجه بالحجة وليس بالقانون أو المنع. إلى أن قال عقوبة اللي يبدي فكرة هذا، يقول يقدرها القاضي الذي يحدد حجم الإساءة وليس المفتي. وفي الحقيقة في الشرع القاضي المفروض أن يكون مفتيا وزيادة، القاضي مفتي وزيادة، فإنه يفتي بشرع الله عز وجل وفتواه ملزمة فصار قاضيا، بخلاف المفتي وليس بقاضي، يقول الفتوى تحب تأخذ بها خذ، ما تحب الأمر راجع لك. لكن القاضي إذا قال طلقت زوجته ينفذ طلقت، إذا قال يرجم يرجم، إذا قال يقطع يقطع، فهو مفتي وزيادة القاضي. لكن ليس مجرد كمان الآن قضاة يطبقون القانون، حتى بعضهم صلاة لا يصلي، وبعضهم روافض وبعضهم نصارى، كل هذا موجود. يقول هنا ألخص كلامي بأن الفكر يجب أن تفتح له كل القنوات وبجميع درجاته، يعني حتى لو كان كفر. هل كذا كلامك؟ كل قناة تفتح له بجميع، هذا لا يجوز. طيب، هنا يقول: ألا ترى أن عقوبة الإعدام أمر خطير جدا؟ يقول: بالطبع، لكن ماذا تفعل مع الشامتين والمتجرئين والمستهزئين بالمقدسات؟ هؤلاء يستحقون العقوبة. كلام سليم، يستحقون ماذا؟ عقوبة. وإن وصلت إلى الإعدام أو التوسع فيها، وإنما أرجو أن تواجه مثل هذه الأمور والحالات بالفكر والحجة والتربية. ومن يقترف إساءة أو سخرية بالمقدسات فلا بد أن يعاقب، لكن الإعدام عقوبة أكثر من اللازم. الإعدام عقوبة أكثر من اللازم. طيب، احنا ايش قلنا؟ الدكتور طارق سويدان يجاد في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب، ما الدليل أن الواحد مهما أساء حتى لله رب العالمين لا يعاقب بالإعدام، لأن الإعدام عقوبة أكثر من اللازم؟ يعني أنت على كيفك تحدد، على كيفك، ولا المفروض يستند على الكتاب والسنة؟ إيش المفروض؟ يستند على الكتاب والسنة. يوجد من الناس، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والله هذا موجود، وإن كان الحمد لله إن شاء الله غير منتشر في هذه البلاد، لكن موجود أيضا، يسبون الله عز وجل علنا. بل في بعض البلاد والعواصم العربية يسبون الله عز وجل بمسبات من أقدر ما يكون، من أقدر ما يكون. إذا غضب أحدهم يشتم الآخر، يقول: أفعل فيك كذا وكذا على الفاحشة الكبرى، وأفعل بربك اللي خلقك. هذا شو نسوي فيه؟ الإعدام واجد عليه. يلا يا دكتور طارق، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. والله يروى عن بعض السلف، مرة قرأت أنا قصة، أن رجل تقاضى عند قاضي مع رجل آخر، فقال: هو يكذب ولو كان رسول الله. يقول عن خصمه: كذاب ولو كان رسول الله. عند القاضي، فأمر به فدق عنقه: شنو ولو كان رسول الله؟ فكيف بالذين يسبون الله بهذه المسبات؟ الآن في مقاطع مسجلة عن طواغيت سوريا كيف يتكلم عن الله عز وجل، ولا لا؟ سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ يسبون الله علنا. لو جاء الله أفعل، ولو جاء إيش الكلام؟ يعني لا، إذا بلغ في الأمر الإنسان هذا الأمر، هذا المبلغ، ما يعدم؟ ولا الإعدام عقوبة أكثر من اللازم؟ ثم أعود وأقول، أكرر للأهمية، على أي أساس حكم بأنها أكبر من اللازم؟ على أي أساس؟ المفروض يكون عندك أساس. معنى أساس يعني إيش؟ دليل، علم، هدى، كتاب منير يدل على أنه إيش؟ عقوبة أكثر من اللازم. إيش على كيفك؟ هذا الطاغوت الأخير المرتد اللي سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب أزواجه، والله يستحي المسلم من الله عز وجل أن يقول ماذا قال. لو واحد سألني إيش قاله بالضبط، والله ما أقدر أقول. والله لما رأيتها أنا قرأتها قراءة جاء أعوذ بالله، فعلا مرتد طاغوت لا حظ له في الإسلام. هكذا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زوجته. هذا عقوبة الإعدام أكثر من لازم؟ لا إله إلا الله. ثم يقول: حرية، ولكن البعض يرى أن هذا قانون مقيد لحرية الفكر. البعض يقول قراءة القانون أنه يقيد ويؤاخذ على سوء الأدب وليس على حرية الفكر. أما من يريد أن يطرح فكرة أو حتى شبهة معينة للحوار فلا يجوز أن يعاقب بأي صورة من الصور. أجل، أين درة عمر؟ أجهلتها يا دكتور؟ كان يدق فيها، دق فيها رجلا كان يظهر الشبه، فدق فيها رأسه، دق دق، حتى قال: والله يا أمير المؤمنين، خرج من رأسي ما كنت أجد. كان شيطان برأسه وقاعد يلقي الشبه، دقه دق بالدرة على رأسه. شو من يقول أنت؟ من قال لك أنه على كيفك تطرح ما تشاء؟ ترى في ناس عندهم الإلحاد
الكفر والزندقة، يتكلم حتى على رب العالمين بكلام من أسوأ ما يكون، ما يتجرأ المسلم والله أن يتلفظ به، والله الذي لا إله إلا هو. ها حرية، حرية بعد تكلم عن ذات الله عز وجل، كلام لا يليق أن يتكلم به على أحد الناس. أيش رأيكم يتكلم به؟ كلام أسوأ بمراحل وبدرجات من قول اليهود يد الله مغلولة، ومن قول اليهود إن الله فقير. إيش رأيكم بعد؟ هذا يأخذ راحته بعد، ولا يعاقب بأي صورة من الصور. لا إله إلا الله. ثم استمعوا استمعوا، أما قلت لكم الدكتور طارق يجادل في الله بغير هدى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ماذا يقول؟ يقول والقرآن الكريم يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإيش العلاقة الآية هذه بما تقرره بأن الإنسان له أن يطرح أي شبهة بأي صورة من الصور؟ أعيد لكم كلام، انتبهوا انتبهوا. يقول أما من يريد أن يطرح فكرة أو حتى شبهة معينة للحوار فلا يجوز أن يعاقب بأي صورة من الصور، والقرآن الكريم يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا هو المبدأ العام. وين وجه الاستدلال؟ وين وجه الدلالة منها؟ رب العالمين يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا مشرك جاء خائفا فارا يقول أجره عندك واتلو عليه القرآن، ما أرسلت إلا لهداية الناس، اقرأ على القرآن لعل الله يكتب له الهداية، فأجره حتى يسمع كلام الله. أنت تسمع الهدى، تسمع آيات الله يا رسول الله، تتلو عليه ويسمع لعل الله يهديه. ما في دلالة هذه أبدا أن الواحد إيش يطرح من الشبهات بأي صورة من الصور، ولا يجوز أحد يتعرض عليه. لكن هي آية من القرآن أتى على باله واستدل بها، وجه الدلالة إيش المناسبة والله لا أعلم. طيب إذا في وجه مناسب بين لنا، ما أنا راح تكتب كتابات بالمستقبل. يقول ثم قال إيش أتبكنا، قال أما إذا طال هذا القانون حرية الفكر فأنا ضده تماما، اللي هو إيش قانون إعدام من أسائل الله عز وجل. أنت ضده تماما زين، حتى لو واحد يسب الله عز وجل بالمسبات، مسبات إيش يا أخوان اللي هي من أقدر ما يكون، بعد أنت ضد هذا؟ يقول ثم قال وبالتالي فليس خطأ أبدا أن السنة تشريعا ما لمواجهة قضية أو أمر طارئ، لكن الخطأ هو المبالغة في ردة الفعل وجعل العقوبة هي الإعدام، هذه غلط تبالغ. وفي النهاية فإن القانونيين هم من سيحددون مدى دستورية هذه التشريعات. يعني نفس الكلام الأول بأن من المبالغة الإعدام. طيب يقول أيضا هنا، يقول ولذلك أؤكد أنه لا بد من النص في الصياغة النهائية على أن القانون لا يحجر على حرية الفكر والبحث والقراءة التاريخية النقدية. أتى إلى موضوع رد عليه فيه الشيخان العالمان الإمامان ابن باز والعثيمين رحمه الله تعالى، وهو إيش أنه طرح في يوم الأيام وسجل أشرطة وانتشرت انتشارا عظيما في الفتن التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول أنا صاحب عقيدة سليمة وعمر الأشقر مقدم لي، من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة. لماذا أنت تخوض؟ أين عقيدتك؟ فهو يقول يشير إلى هذا، أن يعني التحليل لحوادث تاريخية والقراءة فيها ما يصير تسل القانون إيش يحد من ذلك. لا والله لا يجوز. قربنا أن ننتهي هنا أيضا، لما سأله ثم من يرى أن قانون الإعدام هذا سيسبق وجه الكويت السمح الديمقراطي بصيغة دموية، حتى السؤال يعني أيضا سيء. يقول هذا صحيح، صحيح، لكن نفرق بين حرية الفكر وبين السب والشتم، كما أنني أتحفظ على الإعدام كعقوبة رد، أراها فوق ما هو مطلوب، ولست مع عقوبة الإعدام وأتمنى أن يتوب الإنسان المسيء إلى ربه. طيب ما حدثنا ضد التوبة أصلا، حتى الذي سب الله عز وجل حقيقة للسنة الجماعة أنه إيش انتاب يستتاب، معنى يستتاب يطلب منه التوبة، انتاب خلي سبيله. تبهتم؟ لكن الخلاف وقع في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ولا نعلم أيسامح عن حقه أم لا، أما الله عز وجل فقد أخبرنا بأن من تاب يتوب الله عليه. يقول وأتمنى أن يتوب الإنسان المسيء إلى ربي ويدخل الجنة، فهذا أفضل عندي من أن يعدم ويدخل النار. طيب حتى لو سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا توبة له ويقام عليه الحد، إذا تاب بينه وبين ربه يقبل الله توبته، لكن من ولاه الله عز أمرنا عليه أن ينفذ فيه إيش القصاص. هذا مثل الساحر حكمه إيش أخوان، ضربة بالسيف، حتى قال تبت خاص والله ما عاد أسحر أيضا يضرب، ويقول توبتك خلاص بينك وبين ربك، أنت الحين تضرب وبعدين عاد تائب رب العالمين يتوب على من تاب، لكن يضرب، فلا منافات بين قبول توبة عند الله عز وجل وبين إقامة الحد عليه. ثم إذا تاب يتوب الله عليه ويدخل الجنة، إحنا لسنا حريصين على ندخل النار الناس النار، بالعكس دعاة رحمة أتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم نريد الهداية للناس، لكن الله يفعل ما يشاء والله أرحم منا خلق النار ليؤدب بها هؤلاء. يقول إن هدفنا كدعاة أن يدخل الناس الجنة لا يطرحوا في النار، لكن إن تركنا الأمر بدون ضابط يضبطه سيتحول إلى فتنة ويثور الناس وسنسيء إلى مشاعر المؤمنين، لذا لابد من عقوبة أرى أن لا تصل إلى الإعدام. طيب ولي يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعن زوجته بكلام يستحي المسلم أن يتكلم به، هذا ما يخاف الله عز وجل أصلا، ما يخاف الله عز وجل أبدا، نسأل الله العافية. استمعوا إلى يعني ما سأختم به الآن. يقول لابد من الإقرار بأن الفقهاء الأربع الإمامية يقولون بقتل المسيء الذات الإلهية ومقام النبوة المحمدية، فهل ترى ذلك حجة على واقعنا الجديد المعقد؟ يقول القضية فيما يتعلق بالقتل فقهيا اجتهادية وليس عليه إجماع. هذه بالعكس مجمع عليها، كيف أنت تقول ليس عليه إجماع؟ لأنه يتكلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لكن في زمن الاجتراء على أشياء كثيرة لابد من عقوبة شديدة، ولذا فأنا مع الإعدام في قضايا الاغتصاب والمخدرات. يا سبحان الله، أنت الاغتصاب عندك المخدرات أنت مع إيش عقوبة الإعدام، اللي يقول أفعل بربك وأفعل ربك الفحش الكبرى الإعدام مو لازم، مو لازم يصل درجة الإعدام، واللي يقول على الرسول اسم كلام سيء في الغاية. أنا تروى لهذا اللي قال هذا الطاغوت المرتد اللي هنا في الكويت كتب في تويتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد في قاموس المسبات أبشع من تلك التي قالها في النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حد يعني لو لاقي غير يمكن، بس هذا كلمة من أوسخ ما يكون ومن أقدر ما يكون. تاج المخدرات ترى أنت مع عقوبة الإعدام، واللي سب الله رسوله أرى أن الإعدام غير لازم. سبحان الله العظيم، ومن لم يزل الله له نورا فما له من نور. يقول ولذا فأنا مع الإعدام في قضايا الاغتصاب والمخدرات كرادع مهم، لكن من يفكر ارتكاب هذا الجرائم؟ والواقع أن الإساءة إلى المقدسات عندي أعظم من هذا كله. طيب بما أنه أعظم من هذا كله المفروض إيش؟ ما تقول أن عقوبة الإعدام عقوبة أكثر من اللازم، صح؟ يقول فيجب أن تكون هناك عقوبة رادعة وشديدة على أن يحدد درجتها وقوتها الواقع والقضاء، ولا تكون عقوبة واحدة على الجميع وتختلف من التائب إلى المصر. أنت إذا سأت إلى والدي فهذه مشكلة، فكيف بمسيء إلى مقدساتي؟ إذا لابد أن استمع الله خليكم تكفون. يقول ثم إيش؟ أي يقول أنت إذا سأت إلى والدي فهذه مشكلة، فكيف من يسيء إلى مقدساتي؟ إذن لابد من عقوبة ولكن من درجات مختلفة، أرجو وأكرر ألا تصل إلى حد الإعدام. شفيك أنت، ما أدري هو جامل الشيعة، ما أدري سالفته. إن الله رجع. طيب نكتب هالقدر، وهناك كلام يعني بقي، وهو الآن في عدد غدا سيخرج وسيكتب في المستقبل، ونحن إن شاء الله كما أنه يعشق الحرية نحن نحب نجاهد في سبيل الله ونرد هذا العدوان على الكتاب والسنة، وهذا الفكر الدخيل على الكتاب والسنة المخالف الكتاب والسنة. فإن عاد عدنا نسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله أن يهدينا وإياه، ونسأل الله أن يتوب عليه وأن يفتح بصيرته،
وأن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. نحن وإياه نسأل الله ذلك، والله نريد له الهداية، والله الذي لا إله له إن أحب إلي أن يهدي الله الدكتور طارق السويدان من أن يصر على ما هو عليه. والله تعالى أعلم وهو يشهد على ما أقول. سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.